الحادية عشرة ضحى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يلتقي في بيروت قادة الفصائل الفلسطينية ويؤكد على دعم الشعب الفلسطيني. اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة عقبة شمال طوباز. ورئيس الوزراء العراقي يتابع تنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية ويصدر عدة توجيهات. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت مساء أمس قادة الفصائل الفلسطينية. وأكد أمير عبد اللهيان للقادة الفلسطينيين تمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض، كما ذكر قيادتي الجهاد الإسلامي وحماس بإعلان قائد الثورة الإسلامية السماحة السيد علي الخامنئي ضرورة دعم الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى بيروت بعد ظهر أمس في ختام زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين. التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس. للأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها بلدة عقبة شمال طوباس بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه البلدة بسبب استمرار المواجهات واستهداف المقاومين لقوة صهيونية راجلة ملحقة بهم خسائر فادحة. من جانبها، أفادت مصادر طبية بإصابة شابين فلسطينيين برصاص الجنود الصهاينة خلال محاصرة أحد منازل ببلدة عقبة، مشيرة إلى استهداف وحدات الكيان مدخل المنزل بصواريخ محمولة على الكتف. أعرب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن تقديره لاستضافة الحكومة والشعب العراقي لزوار الأربعين الحسيني، وقال: نحن ممتنون بصدق الحكومة وشعب العراق لأنهم يبذلون بإخلاص كل ما في وسعهم لاستضافة زوار الأربعين الحسيني. وأوضح وحيدي أن تعاون الحكومة العراقية هذا العام كان ممتازا للغاية، وأضاف: لقد تعاون العراقيون بشكل جيد في هذه الفترة فيما يتعلق بالحدود والنقل العام وكل ما يمكنهم القيام به. وقال وزير الداخلية الإيراني أن كل المؤسسات في خدمة الزوار، وقد أبدى الغالبية العظمى من الزوار الإيرانيين رضاهم سواء داخل إيران أو في العراق. يواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارج مسيرهم على طريق المشاية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتنتشر المواكب الخدمية والمجهزة لتقدم للزوار على طول الطريق الخدمات المتنوعة من طعام وشراب ومبيت حتى وصولهم إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وتعتبر أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى زيارة مرقدي الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس في مدينة كربلاء المقدسة. وعلى صعيد متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في مقر قيادة العمليات المشتركة اجتماعا موسعا مع محافظ البصرة وواسط وبابل والنجف وكربلاء وقادة العمليات والشرطة في العديد من المحافظات، وذلك للاطلاع على سير تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية المعدة لتأمين الزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء المقدسة. واطلع السوداني على الإجراءات المتخذة لتأمين طرق الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام من جميع أنحاء العراق باتجاه مدينة كربلاء والتسهيلات المقدمة في المنافذ الحدودية، وكل ما من شأنه أن يساعد في توفير الأجواء الآمنة للزائرين وللمواكب الحسينية المنتشرة على طول المسير. يتسابق الأطفال على طريق المشاية لتقديم أفضل الخدمات للسائرين والزائرين على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
بهذا الهتاف العفوي يتسابقون لتقديم الخدمات للموالين والمعزين الأطفال الذين زرعت بداخلهم فطرة حب الحسين عليه السلام، وانبثق نور القيم والمبادئ الحسينية في نفوس الصغار قبل الكبار. أجيال تتربى على طريق الحسين وغايتهم الخدمة الحسينية تارة والسير باتجاه كربلاء المقدسة تارة أخرى.
لي 3 سنوات أخدم هنا مواساة فاطمة الزهراء والإمام الحسين.
لأن قاعد أخدم أبا عبد الله حسين، أقدم سيدة زينب.
إحنا جينا من العمارة من ناحية العدل، طفرنا بيتنا وجينا على نواسي الإمام الحسين عليه السلام.
هذه الأجيال التي تتعلم المثل العليا للكرم والجود وعنفوان العشق الحسيني هي صنيعة الثورة الحسينية التي يتعلم منها الجميع، ويستلهم أطفالنا منها المثل العليا كشعلة لها تأثيرها في نفوس الأجيال القادمة.
أنا أوصي أمهاتي وأخواتي أنه يلتزم بالحجاب، تعلمنا من هذا الطريق الآداب والأخلاق وهواية أشياء.
أنا حوراء من العمارة، صار لي يومين أنا وأهلي وواسي السيدة زينب،
معزي صاحب العصر والزمان والسيد علي السيستاني والشعب العراقي، والله على مود نوازي الإمام الحسين والسيدة زينب.
أطفال حسينيون يجمعهم حب الحسين عليه السلام بين طرقات النجف وكربلاء، يتنافسون لخدمة زائري سيد الشهداء ويصنعون لأنفسهم سدا منيعا من خلال القيم الإنسانية التي حملتها الثورة الحسينية الخالدة.
يمنيا، حيث حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط العدوان من تبعات عدم حل القضايا الأساسية العالقة، متوعدا باستخدام قوة الصواريخ والطائرات المسيرة إزاء ذلك. وأشار المشاط إلى مساعي العدو لزعزعة الجبهة الداخلية عبر إثارة المشاكل ليقوم بالتصعيد عند الجبهات العسكرية، مضيفا أن اليمن يواجه اليوم نحو 20 دولة في أبغض عدوان في التاريخ. واعتبر المشاط السعودية المسؤول الأول عن العدوان وعليها تحمل تبعاته، موضحا أن الرياض تخضع لضغوط أمريكية للهروب من الاستحقاقات الإنسانية بالملف اليمني. قال ممثل جمهورية تشيك لدى حلف الناتو ياكوب لادونفسكي أنه يتوجب على أوكرانيا أن تحدد ضمن أي حدود ستنضم إلى الحلف، مشددا على أن المعيار الأهم هو استقرار هذه الحدود. وأضاف لاندوفسكي أن أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو عقب انتهاء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أراضيها واستقرار حدودها. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: أمير عبد الله يان يلتقي في بيروت قادة الفصائل الفلسطينية ويؤكد على دعم الشعب الفلسطيني. اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام بلة عقبة شمال طوباس. ورئيس الوزراء العراقي يتابع تنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية ويصدر عدة توجيهات. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من الغدة السرطانية. لقاؤنا هذا أحبتنا الكرام يتجدد في كل أسبوع، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل تحولات ومستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة وفي داخل الكيان الصهيوني، والجرائم التي يقوم بها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني، والخطط التي يبيتها ضد لبنان ودول أخرى. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على أساليب رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو للهروب من الطريق المسدود الذي يواجهه في الداخل الإسرائيلي من خلال شنه حربا مفتوحة ضد المنطقة. إذن محورنا نتنياهو، مأزق الداخل وسيناريو التعويم في الخارج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يتوقع مراقبون سياسيون أن تشن حكومة بنيامين نتنياهو حربا مفتوحة ضد أي جهة في المنطقة هروبا من الطريق المسدود التي تواجهه في الداخل. وقالوا أن هناك رغبة عند نتنياهو وحكومته المتطرفة لجر المنطقة إلى حرب شاملة غير مسبوقة، لأن نتنياهو يعيش أزمة معقدة في الداخل الإسرائيلي يجعله بين فكي كماشة، وأنه إذا أوصلت العمليات الداخلية المعقدة حكومة نتنياهو إلى طريق مسدود فسيدفع نتنياهو المنطقة إلى حرب شاملة. واعتبروا أن اتصال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بالأمم المتحدة هو مؤشر لتهيئة الرأي العام الداخلي الإسرائيلي والرأي العام الدولي لما ستقدم عليه إسرائيل من حرب مفتوحة في المنطقة. ويعيش الاحتلال واقعا أمنيا معقدا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدد من قبل حزب الله كقوة، وهناك تنامي لقوة حلف المقاومة وتنامي لقوة إيران الإقليمية ونفوذها، لا سيما بسبب الصفقة التي وقعتها عمليا مع الولايات المتحدة حول الأسرى والأرصدة إنجاز التعبير. وهناك تحركات دبلوماسية إيرانية قادتها إلى الانخراط في عدة تحالفات إقليمية ودولية، وثم قامت إيران بتصفير المشاكل مع دول الإقليم، وهذا ما جعل كيان الاحتلال يعيش حالة من التخبط الأمني والسياسي. هذا وطلب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الاثنين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدخل المنطقة أو المنظمة الدولية لوقف التوترات على الحدود مع لبنان بسبب تحركات من قبل حزب الله. أن ميزان القوى في المنطقة اختل اختلالا حقيقيا، بحيث أصبحت إسرائيل تستنجد بالأمم المتحدة خشية من حزب الله، كما وأكد مراقبون أن كبار قادة الأركان وقادة الأجهزة الإسرائيلية السابقين والحاليين بدأوا منذ فترة تنبيه سلطاتهم بأنهم لن يستطيعوا العبث واللعب مع حزب الله في المنطقة الشمالية بعد أن أدركوا تماما أن حزب الله والمقاومة، وبناء على ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعدما أنجز كامل الاستعدادات، قرر الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. نعم مستمعينا الكرام، إن العرب عندما كانوا مهزومين ومحبطين ويائسين من الاعتداءات الإسرائيلية كانوا يتوجهون لمجلس الأمن، لكن حزب الله قلب الموازين، واليوم أصبحت إسرائيل هي التي تستنجد بالأمم المتحدة خشية من تحركات حزب الله. ماذا تعني مطالبة وزير الحرب الإسرائيلية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري عبر تعزيز شرطة يونيفيل؟ هل وصلت إلى قادة الكيان الغاصب تحضيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك؟ هل تعتقدون أن الكيان الصهيوني يسعى من خلال التعامل مع تحذيرات السيد حسن نصر الله إلى صرف الإسرائيليين إلى قضايا خارج بعيدا عما يشهده الداخل من احتجاجات ضد نتانياهو؟ نعم، كل هذه الأسئلة وغيرها حقيقة ستكون محط لقائنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ومدى توقع أن تقدم حكومة نتنياهو على عمل عسكري ضد الجنوب اللبناني، هل هو قادر على ذلك أم لا؟ اسمحوا لنا في البداية نتوقف ونستمع إلى رأي الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الصهيونية من فلسطين المحتلة، نستمع إليه.
أن المناورات بقوة الرضوان التي كان في منطقة الجنوب اللبناني تحاكي التدريبات قوة الرضوان، بمعنى المناورات التي عملت والعرض العسكري الذي تم استعراضه لأكثر من مرة أيضا في الجنوب اللبناني، كذلك الأمر محاولة ضرب سوريا للتموضع الإيراني بالإمدادات العسكرية والصواريخ والدقيقة، وبالتالي كل هذه الأمور أعطيت مقدمة لتغيير قواعد الاشتباك، بمعنى أن منذ لحظة الانتصار التحرير لحزب الله خاصة في الجنوب اللبناني الذي شاهدناه في مطلع 2006 و2007 تحرير الجنوب، وبالتالي ما زال هناك منطقة الغجر ومزارع شبعة التي لغاية هذه اللحظة ما زال الخلاف قائم والنزاع قائم والصراع قائم، بمعنى وجود الخيمتين ووجود الاستفزازات ووجود كل هذه المؤشرات بين قوسين الاستفزازية التي تدعي إسرائيل بأن حزب الله. لهذا كان هناك توجه دبلوماسي، وبالمناسبة بالموضوع الدبلوماسي في هذا السياق إسرائيل استنزفت لآخر درجة حتى لحقيقة الأمس، وهم يحاولون من خلال الأمم المتحدة ومن خلال عبر الوسطاء وتحديدا فرنسا للتدخل، وخاصة في الفترة الأخيرة حول موضوع الاغتيالات أو حول موضوع الاستفزازات التي هي موجودة. هذا يعني الدفع باتجاه تغيير قواعد الاشتباك، وهذا حصل، بمعنى إذا تذكرون في شهر رمضان تم عملية إطلاق صواريخ، وحينها لغاية الآن التهم أو المتهمين حسب التعبير الإسرائيلي بأن وراءها قوة فلسطينية في داخل مخيم لبنان حين تم إطلاق الصواريخ. هذا يعني أولا وحدة الساحات، وحدة المحور بأكمله، بدءا من إيران مرورا بالعراق واليمن وسوريا ولبنان ثم غزة ثم مخيم جنين. هذا المحور غير كل قواعد الاشتباك. أهم قضية في قواعد الاشتباك هو الخطاب. الخطاب هو الذي أفرز المشهد ووضع إسرائيل في عملية تآكل الردع. أولا زيادة الثقة التي يتملكها سماحة السيد بالثقة النفس العالية، الجراءة والشجاعة التي يمتلكها في نفس الوقت، بالإضافة إلى رقم 3 أن المعادلات كلها تغيرت، خاصة أن الدعم اللوجستي الذي حصل لمعركة سيف القدس ووحدة الساحات اتضح أنه كله عن طريق التعاون ما بين المنظمات الفلسطينية، تحديدا الجهاد الإسلامي وحركة حماس مع حزب الله. هذا أيضا غير كل قواعد الاشتباك. رابعا، من قواعد الاشتباك أنه يمتلك صواريخ لدرجة أن تقدير الموقف الإسرائيلي يتكلم عن يوميا الحديث عن من 3,000 إلى 6,000 صاروخ، ويوميا ممكن أن يستنزف الطاقة ويستنزف الكهرباء ويستنزف كل ما له علاقة، وأن الصواريخ التي يمتلكها هي أكثر دقة وأكثر جودة وأكثر كفاءة وأكثر ضرر من المقاومة الفلسطينية، وهذا متعارف عليه في الحسبان. هذه قواعد الاشتباك التي تغيرت. بالإضافة إلى قواعد الاشتباك أن حالة المحور المقاومة اليوم في المشهد الإقليمي هو قوي جدا، قوي جدا من حيث المكانة، الأداء السياسي، الأسلوب، الطريقة، العمل. وإسرائيل تتراجع، وخاصة الإدارة الأمريكية أعطت فراغا في المنطقة، وهكذا بدأ الصعود للمحور يتطور مع تقارب إيران إلى السعودية، مع تقارب زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، وخطابات إيران حول الأقصى والمسجد الأقصى ووقوفها إلى القضية الفلسطينية. كل ذلك وضع قواعد الاشتباك في محك مختلف تماما. وأهم قضية هي قضية أساسية، أن التحذيرات وصلت إلى قادة الكيان الإسرائيلي، بمعنى النار بالنار، الرد بالرد، الضرب بالضرب، الصاروخ بالصاروخ. والخطاب الأخير الذي كان قبل يومين كان واضح جدا أن أي اغتيال على أرض لبنان سيكون الرد قوي، بمعنى أن لغة الخطاب اليوم هي الند بالند، الكلمة بالكلمة، الرصاص بالرصاص، الصاروخ بالصاروخ، النار بالنار. هذه هي تغيير قواعد الاشتباك.
نعم، نشكر الأستاذ إسماعيل سلماني الخبير بالشأن الصهيوني بالشؤون الإسرائيلية الذي تحدث إلينا عن حقيقة هذه الحالة التي وصلت إليها الكيان الصهيوني ونتنياهو، الذي هو الآن في مأزق في الداخل الصهيوني، ويهيئ نفسه أو يهيئ هذا الكيان لسيناريو في تعويم هذه المشاكل والمآزق والأزمات إلى الخارج. وعن أهمية طبعا تأكيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان مجددا برد المقاومة على أي اغتيال إسرائيلي يحصل على الأرض اللبنانية، ما يعني بأننا وحدة الساحات بدأ يتحقق شيئا فشيئا بمعنى الكلمة الحقيقية ومعناها الواقعي للوقوف أمام هذا الكيان الزائل والمؤقت. استمع إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي أيضا يشاركنا في هذا الموضوع برسالته الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج الغطة السرطانية، يعيش نتنياهو أكبر مأزق سياسي له في هذه الفترة، خاصة منذ إقرار التعديلات القضائية التي أزعجت الشارع الإسرائيلي. لذلك يحاول نتنياهو نقل أزماته من الداخل إلى الخارج، وذلك عبر إطلاقه التهديدات هنا وهناك. هذه التهديدات التي يستخدمها نتنياهو للاستهلاك الإعلامي ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة الطيبة التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم وشكرا جزيلا. اسمحوا لي مستمعين الكرام نتوقف عند هذه الوقفة لنعود إن شاء الله لحضراتكم وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نقولها في هذا البرنامج ومحورنا في لقائنا هذا: نتنياهو مأزق الداخل وسيناريو التعويم في الخارج. سوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيفنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء لكي نتحدث عن حقيقة أو حقيقة مطالبة وزير الحرب الإسرائيلية للأمم المتحدة بالتدخل الفوري عبر تعزيز شرطة يونيفيل في لبنان، وهذه الخشية الصهيونية الواضحة التي تأتي الآن على لسان حقيقة مسؤولية الكيان الصهيوني، وواضح أنهم يستنجدون بالأمم المتحدة اليوم أمام هذا الحراك وهذا حقيقة أو هذه القوة التي تمتلكها المقاومة الإسلامية في لبنان وعملها التنسيقي مع فصائل المقاومة والجهات التي تعمل في فلسطين المحتلة تحديدا حماس. وبالتالي كما تعودنا حقيقة أو تعودت المنطقة مهما توجهت نحو الاستقرار السلام أو أي مسألة حقيقة في هذا الصدد، نرى أن الكيان الصهيوني يسارع لإيجاد أو لخرق هذه المسألة في المنطقة ولزعزعة أوضاعها من جديد ولخلق الأزمات والمشاكل، أو هروب هذا الكيان الصهيوني حقيقة من مشاكله الداخلية وتعويم المشاكل والأزمات إلى الخارج. لكن جاء رد سماحة السيد حسن نصر الله، رد قوي وقاسي قبل يومين في خطابه، ولربما قد وصلت تحذيرات السيد حسن نصر الله إلى قادة الكيان الغاصب من أن المقاومة لن تسمح هذه المرة بتغيير قواعد الاشتباك، والكيان الصهيوني ليس هو الكيان الذي يتمتع هذه القدرة أو القدرة السابقة التي كان يدعي بها وكان يخيف بها حقيقة دول المنطقة عرب المنطقة، ولكن اليوم بفضل المقاومة بفضل سواعد الأبطال والجهود التي بذلت والأرواح التي قدمت حقيقة من أجل تغيير المعادلة في المنطقة مع الكيان الصهيوني، هذا كان جليا وواضحا حقيقة دور المقاومة الإسلامية في لبنان وحربها في تموز وانتصارها أيضا. لكن اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفنا الدكتور ناجي أمهز الذي التحق بركبنا، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا سيدي الكريم،
حياكم الله، تحية طيبة لحضوركم معنا أستاذ الفاضل. ونحن نتوقف حقيقة عند المأزق الذي قد وقع فيه نتنياهو، ولربما يريد أن يخرج نفسه من الأزمات الداخلية والسيناريو الذي يفكر فيه فيما يخص بتعويم هذه الأزمة إلى الخارج. ماذا تعني دكتور ناجي مطالبة وزير الحرب الإسرائيلي الأمم المتحدة بالتدخل الفوري عبر تعزيز شرطة يونيفيل؟
سيد الكريم، لم يعد يخفى على أحد منذ انتصار عام 2000 ومن ثم انتصار الكبير الانتصار الإلهي عام 2006 لحرب تموز، إضافة إلى ما حققتها المقاومة الفلسطينية من سيف القدس إلى غيرها إلى المعركة الأخيرة حيث وزن الكيان الغاصب الصهيوني وسقطت أدواته وجنرالاته في السياسة وفي العسكر، مما أضطر بالمستوطنين بهذه الفئة العنصرية بأن تلجأ إلى استعادة وإلى استخراج نتنياهو من التاريخ القديم للكيان الغاصب الصهيوني وتنصيبه رئيسا للحكومة. وكانوا يعولون عليه كثيرا بأن يكون قادر على قلب المعادلة واستعادة هيبة العدو الصهيوني، ولكن بظل التنامي قوة الجمهورية الإسلامية في إيران وحلفائها في المنطقة لم يستطع نتنياهو أن يقدم أي شيء لهؤلاء المستوطنين لهذا الكيان الغاصب، مما ألزمهم بأن ينقلبوا في الداخل على ما يعرف اليوم بالربيع العبري الذي على أساسه ربما تسقط الحكومة الصهيونية وبظل هذا المتغير الإقليمي الذي صرح عنه بايدن عندما زار فلسطين المحتلة وتكلم بأن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوة فاعلة ونحن نفعل المستحيل من أجل الوصول معها إلى اتفاق، وأيضا عندما قامت المقاومة بإقامة معارض بخيمة حزب الله ضد الحدود اللبنانية وعجز العدو الصهيوني عن إرهاب المقاومة وإرهاب المتواجدين في هذه الخيمة البسيطة ضد الحدود اللبنانية، وحاول يبدو أن نتنياهو يحاول اليوم أن يلجأ إلى الأمم المتحدة وهي ربيبة الإدارة الأمريكية وهي الخادمة الأمين للإدارة الأمريكية وهي التي تشرعت هذا الإجرام الصهيوني وانتهاك لكافة حقوق الإنسان بفلسطين وأيضا بلبنان، وهناك حروبه العبثية القديمة واحتلالاته التي لم تتحرك ولم تتغير لولا انتصار المقاومة والدعم الإيراني لمحور المقاومة وخاصة القوى الفلسطينية. لذلك اليوم نتنياهو يبحث عن مكان من أجل أن يعوض خسارته السياسية، وأيضا هو يدرك بأن أي لعبة خارج خطوط فلسطين المحتلة سوف تؤدي إلى خسارة عسكرية جسيمة لا يمكن للاحتلال الصهيوني تحمل نتائج الآن. لذلك هو يسعى بأن يحصل من خلال المجتمع الدولي، هذا المجتمع الخانع للإدارة الأمريكية، بأن يسعى بأن يفرض بعض الشروط أو أن يجعل من كوباك لنفسه أن تكون حارسا للكيان الغاصب الصهيوني بينما هو عاجز عن حماية نفسه. لذلك هذه الرؤية كانت واضحة منذ أن بدأت المحاولات الفاشلة لنتنياهو بإرهاب المتواجدين في الخيمة ضمن الحدود اللبنانية ومحاولته الدائمة بالتهديد الدائم بأنه سوف يعد العصر الحجري، وهذا ما أكده وزير دفاعه، وكان هناك المواقف الكثيرة التي ردت على مواقف وزير الدفاع الذي هو يأتمر بأوامر حكومة نتنياهو. لذلك ما يقوله وزير الدفاع وما تقوله الخارجية في الكيان الغاصب الصهيوني وما يقوله نتنياهو هو في ذات الصياغ بأن الجميع مهزمين أمام تمني قوة قوة المقاومة إن كان في لبنان.
يعني برأيك دكتور، هل وصلت إلى قادة الكيان الغاصب تحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك؟ يعني ما هي توقعاتكم لما سيجري لاحقا؟
سيد الكريم، بظل عجز الكيان الغاصب الصهيوني عن الاقتراب من الحدود السياسية والعسكرية والجغرافية للجمهورية الإسلامية في إيران، يعتقد هذا الكيان الغاصب بأن لبنان بظل الأجواء التي يعيشها الاقتصادية والانتصامات الحادة ربما يستطيع أن يسجل بعض الانتصارات. لذلك كان خطاب سماحة السيد حسن نصر الله بالأمس هو لإيقاف هذا العدو من أحلامه التي يظن أنه من خلالها قادر على أن يقلب المعادلة، وحذره بشدة بأن أي مغامرة في لبنان سوف تكون انعكاساتها وخيمة وقد تؤدي وهذا الكلام أصبح واضح بأنها قد تدخل الكيان الغاصب الصهيوني في المفصل الأخير من وجوده في فلسطين المحتلة. وكان قبلها صرح سماحة السيد حسن نصر الله عندما حدث بعض الأهداف التي يمكن للصواريخ الدقيقة أن تصيبها، مما يعني بأن حديث سماحة السيد بالأمس كان واضحا في هذا المجال، واضحا في هذا الخصوص بأنه يجب على الكيان الغاصب الصهيوني أن يستيقظ من أحلامه الوردية التي ربما هناك بعض الجهات اللبنانية تحثه على الافتعال مثل هكذا الحرب أو الخروج عن قواعد الاشتباك أو أيضا تجاوز الخطوط الحمراء. إضافة للأمر آخر بأن الأمريكيين اليوم الذين بدأوا يتواجدون بقوة في المنطقة ربما يشعر نتنياهو جزئيا بفائض من القوة، لذلك يحاول أن يوحي من خلال وزير حربي بأنه قادر أن يعيد إلى العصر الحجري. فكان سماحة السيد حسن نصر الله إن رد عليه بأنكم أيضا سوف تعودون إلى ما قبل العصر الحجري.
الآن وفي ظل هذا الكلام يعني رأينا تأكيد سماحة السيد حسن نصر الله يعني مجددا برد المقاومة على أي اغتيال إسرائيلي يعني يحصل على الأرض اللبنانية، فيما يخص بمسألة وحدة الساحات التي نراها اليوم أصبحت جلية حقيقة في مواجهة هذا الكيان الغاصب.
نعم سيدي، بظل توازن الرعب التي أوجدته المقاومة مع الكيان مع جيش العدو الصهيوني، وأيضا بظل الانتصارات السابقة، وأيضا بظل عجز جيش العدو الصهيوني عن تحقيق أي انتصار داخل فلسطين المحتلة، يبقى أمام العدو الصهيوني هو احتمال واحد وهو اللجوء إلى الاغتيالات لكي يسجل بعض الانتصارات الوهمية وكي يرضي الداخل اليهودي في الداخل في فلسطين المحتلة، الداخل المغتصب في فلسطين المحتلة، لأنه ما زال قادر على إدارة خيوط اللعبة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك تحدث سماحة السيد حسن نصر الله بأن أي اغتيال سوف يرد عليه أيضا بحرب، مما يعني بأن قواعد الاشتباك أيضا قد تتغير بحال لجأ العدو إلى أي اغتيال شخصية سياسية قريبة من المحور المقاومة أو متواجدة في محور المقاومة. وهذا التهديد تلقته كافة الفصائل الفلسطينية واللبنانية والمحور المقاومة الممانع بالكثير من الترحاب، لأنه أيضا يخلق نوع من توازن الرعب الجديد ويلزم الكيان الغاصب الصهيوني بأن لا يتجاوز ذلك، لا بحرب كلاسيكية ولا بحرب استخباراتية كما يعتقد بأنه قادر على أن يصل وأن يضرب في العمق اللبناني. لذلك كان خطاب سماحة السيد وهو لديه الكثير من المعطيات مما يعده العدو الصهيوني بأنه ربما يلجأ إلى مثل هكذا أساليب طالما تعودنا عليها عندما يضعف العدو الصهيوني يبحث عن مثل هكذا انتصارات وهمية.
نعم، وكيف ترى إلى أن ما يفعله ويعمله نتنياهو حقيقة من تعويم الأزمات التي يعيشها في الداخل إلى قضايا خارج الكيان الصهيوني، يعني والاحتجاجات التي نراها ضد نتنياهو؟
سيد الكريم، لقد نتنياهو ليس هو بالرجل السياسي المخضرم، ولكنه آخر ما تواجد من بناة الكيان الغاصب الصهيوني، وهو بالأحرى آخر جنرال قدمه هذا الكيان المسخ من أجل أن يفرض سيطرته السياسية. ولكن مع تنامى قوة محور المقاومة وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران لم تعد قواعد اللعبة كما كان نتنياهو يتصورها قبل عقدين من الزمن. اليوم الأمور مختلفة كليا. الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم متواجدة في أكثر من عاصمة إقليمية وعالمية، ولديها الكثير من النفوذ السياسي، وهناك الكثير من المحبين الذين يشعرون بهذا الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران للمستضعفين في العالم. إضافة إلى أمر آخر، بأن المقاومة الإسلامية وتحديدا في جنوب لبنان أصبحت عصية وأصبحت أقوى من أن ينال منها أن تهزمها معركة قصيرة المدى كما كان يتصور الكيان الغاصب الصهيوني عندما كان يقوم بأسبوع بضربات هنا أو هناك. إضافة إلى أمر آخر، بأن المقاومة اليوم تمتلك حسب ما يعترف به الكيان الغاصب الصهيوني أكثر من 150,000 صاروخ، يوجد أكثر من الثلث هو صواريخ دقيقة، إضافة إلى المسيرات التي قلبت المعادلة. لذلك نتنياهو لا يستطيع أن يجد حل عسكري، لذلك تنفجر الأزمة في الداخل. وهو أيضا هذه الانفجار في الداخل هو ما يشعر به الجمهور الكيان الغاصب، ما يشعر به المستوطنين الصهاينة لديهم لم يعد قادرون على تصدير أزماتهم من الخارج. لذلك بدأت هذه الانتفاضة السياسية.
أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، وألف تحية لحضراتكم المستمعين الأكارم لحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة هو ابتسامة المؤمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، فزمن اعتصم بحبلكم أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى هذا المقطع من هذه القصة الكريمة وهذه الآيات المباركة، وهو أنه في يوم من الأيام سليمان صلوات الله وسلامه عليه حشر له جنوده، يعني جمعوا له على شكل استعراض عسكري، فالقطعات العسكرية كلها معروضة أمام سليمان. بعدين الآية تقول حتى إذا أتوا على واد النمل، كأنه بعد هذا الاستعراض العسكري طلع سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام مع جيشه، هذا الجيش الكبير الجرار، ووصلوا إلى منطقة، هذه المنطقة تسمى وادي النمل، وادي من الوديان لكنه كان مليئا بالنمل، لاحظ كيف؟ فخرجوا في استعراض عسكري، وتعرف خيول ومشاة وجيش وآلة عسكرية، وهذا الوادي فيه كثافة من النمل بحيث إذا فات هذا الوادي طبيعي راح يسحق الكثير من هذا النمل. هنا النملة استشعرت قدوم هذا الجيش قبل أن يصل إلى أماكن سكنة أو أماكن تواجد النمل، فأطلقت إنذارا لكل الجيش محذرة إياهم من خطر الموت، لأن سليمان قد جاء مع جيشه الجرار. فالآية الكريمة تقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بعض العلماء قالوا ليش قال لا يحطمنكم، ما قال لا يسحقنكم، ما قال مثلا شيء آخر. والتحطيم يستخدم في الزجاج، يقول حطمت الزجاج، مو كذا، في الشيء القابل للتكسر هسه زجاج أو غيره. تحطيم التهشيم هذا يستخدم في الزجاج، فلماذا قالت لا يحطمنكم؟ الله عز وجل في القرآن قال لا يحطمنكم، ما مثل قال ما يدوسكم ما يسحقكم ما. قرأت أنا في بعض البحوث أن أحد العلماء الغربيين اهتدى بسبب هذه الآية، يعني تشهد الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يقول لي أن رأينا النمل وخصوصا ظهر النمل مكونة من مادة السيليكون، فيها تتعرف الزجاج يدخل السيليكون في نسبة السيليكون جدا عالية، أكثر سيليكون مو هكذا في الزجاج، يقول وجدنا أن ظهر النملة مكون سبحان الله من نفس المادة التي يتكون منها الزجاج. فالله عز وجل قال لا يحطمنكم، وهذا من الإعجاز العلمي كما يقولون في القرآن الكريم. وإلا إذا رجل بذاك الوقت وين يدري أنه هذه المسألة. فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت وهم لا يشعرون أيضا، راح نتأمل. فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم طبعا إخواني هو أول الضحك، وهو ضحك الأنبياء والأولياء، ولهذا في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ضحكه التبسم. وعن الإمام الصادق عليه السلام ضحك المؤمن تبسم، أما القهقه الزائدة لا، ليست من ضحك الأنبياء ولا ضحك الأولياء. كان يبدو نواجذه في بعض الأحيان، يقول فضحك حتى بدت نواجذه. لكن شايفين أما القهقه يجي واحد يعني مد ذراعاته ويفتح ثوبه وكأنه لا، هذا ليست من خلق المؤمنين. وإنما الإنسان ينبغي أن يكون وقورا، يضحك بصوت لا بأس، لكن بصوت شنو؟ بصوت معقول لا يخرج عن حد الاتزان. شايفين بعض الناس من يضحك يعني فد وضع. فالتبسم على كل حال من ضحك المؤمنين. فتبسم ضاحكا من قولها. سالي ماذا تبسم ضاحكا من قولها؟ بعضهم قال تبسم فرحا بالنعمة الإلهية التي من الله بها عليه. شلون يعني؟ أولا بالله عليك سألت يمك نملة وتحكي، شلون تسمعها؟ افترض هسه كنا ساكتين وأنا هم ساكت، وجت نملة هنا وتتكلم، تقدر تسمعها؟ فكيف إذا جلبت جيش خيول وعساكر وسيوف؟ فهذه المنة الأولى أن الله أوصله صوت هذه النملة اللي الآن في مستشعرات جدا دقيقة صوتية، الله يقدرون شنو يسمعون بعض أصوات. كيف أن الله عز وجل أوصل صوت هذه النملة اللي في ذلك الوادي إلى سليمان هو جيشه ما شاء الله وخيوله وصهيله وجلب الجيش يعني بعد هوس؟ هذا من نعم الله تبارك وتعالى ومن معجزات سليمان سلام الله. ثم كيف فهم ما تقول؟ إن اثنينات المعجزات، يعني لدينا معجزتان. المعجزة الأولى أنه سمع كلامها رغم هذه الضجة الكبيرة، والثانية أنه فهم ماذا؟ فهم كلامها سبحان الله، فهم كلام هذه النملة. فبعضهم يقول تبسم ضاحكا كأنه منشرحا لهذه النعمة الإلهية التي من الله تعالى بها علي. هذا رأي. الرأي الأول يقول لا مو هذا، لأنه شلون تبسم ضاحكا من قولها، كأنه قولها هو الذي جعله يبسم ماذا؟ يبسم ضاحكا. ليش؟ قالوا أنه تبسم متعجبا من قولها. كيف؟ قال لأنها قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ليش وهم لا يشعرون؟ لأن تدري سليمان نبي. هذا ذكاء. شنو ذكاء هذه النملة؟ سليمان نبي وهو حاكم عادل، والحاكم العادل لا يمكن أن يؤذي حتى نملة. فقالت وهم لا يشعرون، يعني سليمان يستحيل أنه يجي أذي لهذا المجتمع من النمل ويدوسه ويسحقه ويحطمه، لكن وهم لا يشعرون جيش ورايح والنمل وين واحد يدقق أكو نملة بالقاع؟ فمن حيث لا يشعرون سوف يسحقونكم. فتعجب من قولها وكيف أنها وصلت إلى هذا المعنى الدقيق، وأن الأولياء فعلا طبعا هسه بالنسبة إلى النمل في بعض الأخبار تنهى عن قتل النمل. إخواني شفت أنا بعض الأخبار فيها نهي عن قتل النمل إلا إذا كان شنو مؤذيا. وهم لا يشعرون لأنه الإنسان المؤمن لا يمكن أن يؤذي حتى نملة صغيرة. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام شي يقول لو أعطيت الأقاليم الله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في أي شيء، أذبح لي مليار مسلم مؤمن، أقتل لي نفس بريئة؟ لا، يقول في نملة لطهن الدنيا كلها. لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. يعني لو نملة جاية وشايلة قشرة صغيرة منين؟ من الشعيرة. شايف هذه القشرة؟ مو شعيرة، همت مو شعيرة، لا قشرة شعيرة. ويقولوا لي يا علي ابن أبي طالب نطيك الدنيا بس اظلم هاي النملة واخذ من عتها شنو هاي القشرة. يقول أبدا لا أفعل. لهذا تعرف عظمة علي ابن أبي طالب سلام الله، الذي كان العدل كله. ولهذا ايش قال هم بعض الكتاب؟ قال إنما قتله عدله. قتله ماذا؟ عدله، لأن الكثير من الناس ما تحملت عدل علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بينما تشوف الظالمين الجائرين المفسدين الضالين، لا يقتلون بالجملة ولا يبالون، يزهقون النفوس ولا يبالون. والأنكى من ذلك يقول لك لا، أنا أتقرب إلى الله عز وجل بقتل هؤلاء الناس الأبرياء. وهذا مو اليوم إخواني، يعني أنت مسرف بن عقبة اللي يسمونه مسلم بن عقبة اللي استباح المدينة وقتل، وفعل ما فعل، أباح المدينة 3 أيام. يقول لا أجد، لاحظ مرات الله عز وجل فعلا يطبع على قلوب الناس ويطبع على عقله ويطبع على تفكيره ويطبع. يقول لا أجد عملا أتقرب به إلى الله بعد الشهادتين كقتل أهل المدينة، وإذا دخلت النار بعد ذلك إذن إني لشقي. الله أكبر. يقول ما عندي عمل أتقرب به إلى الله بعد الشهادتين مثل ماذا؟ مثل قتل أهل المدينة، لأن ذولي الله الشيطان يغسل دماغه. شنو يغسل دماغه؟ تماما، بحيث يفكر بطريقة عجيبة يعني، فيأتي يقتل ويذبح ويسلخ ويعذب. والأنكى من ذلك أنه يدور شنو؟ يدور الجنة بهذه الأعمال. إلهنا نسألك ندعوك باسمك العظيم بوجهك الكريم بمنك القديم، فرج عنا يا الله. اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير، فإنك أنت الرب الغفور الشكور. المؤسسون تقبل عملهم، الحاضرون وفقهم فردا فردا، اقضي حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، حل مشاكلنا، يسر أمورنا، اشف مرضانا، ارحم أمواتنا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل. المقصر في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. لكني عبدك وابن عبدك كل عبدك منجدا، أنت المؤمل للمقصر بالرضا والملتجى. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما مستقيم. صراط الله.